الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، وفقكم الله للفقه في دينه. ألتقي بكم هذه الليلة وهذا اليوم السبت الأول من شهر شعبان من العام 1446 من الهجرة النبوية، في تعليقات مختصرة وشرح أرجو ألا يطول على كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله. وأقتصر في هذا الشرح على الفوائد والمسائل المتعلقة بالصيام، لأن الأحاديث التي تذكر في كتاب الصيام فيها فوائد تتعلق بباب الصيام وفوائد تتعلق بأبواب عدة من العلم. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل العزيز القدير، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الصيام، أي هذا كتاب فيه ذكر الأحاديث الواردة في الصيام، صيام الفرض والتطوع وما فيها من مسائل وأحكام وفوائد. والصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه. وقد دل على هذا التعريف القرآن والسنة النبوية والإجماع. والصيام ينقسم بالنص والإجماع إلى قسمين: صيام واجب وصيام مستحب. أما دليل ذلك من النص فحديث طلحة بن عبيد الله عند البخاري في صحيحه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع شيئا. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى وغيره من أهل العلم. والواجب على نوعين، والصيام الواجب على نوعين: النوع الأول واجب ابتداؤه من الله تعالى على العبد، وهو صوم شهر رمضان. والثاني واجب كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، كصوم النذر وصوم الكفارات وصوم الحاج القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي، وصوم جزاء الصيد. والصيام المستحب أنواعه كثيرة، كصوم شهر الله المحرم، وصيام ثلاثة أيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام أكثر شعبان، وصيام ست من شوال، وصيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة، وصيام يوم عرفة. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجه، وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تتقدموا شهر رمضان بأن تصوموا قبله بيوم أو يومين، لأجل أمر وسبب ومعنى يخص رمضان. ومن أمثلة ذلك الصيام من باب الاستقبال لرمضان أو الاحتياط لدخوله. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي من كان له ورد وعادة من صيام التطوع فوافق صوم ورده وعادته آخر يومين من شهر شعبان فلا حرج عليه في صومهما، ومن أمثلة ذلك الرجل أو المرأة عادتهما كل شهر صوم الاثنين والخميس، أو صوم يوم وإفطار يوم. الوقفة الثالثة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى جواز قول رمضان بدون إضافته لشهر من غير كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فلم يضف رمضان إلى شهر. وجاء ذكر رمضان في عدة أحاديث صحيحة بدون ذكر لفظ شهر معه، وإلى هذا القول وإلى الجواز ذهب أكثر العلماء. الفائدة الثانية النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين قبله تطوعا، وهل هذا النهي للكراهة أو التحريم؟ قال كثير من أهل العلم إن النهي في قوله لا تقدموا أو لا يتقدمن أحدكم رمضان كما في اللفظ الثاني، قالوا إن النهي هنا للكراهة، وقووه من جهتين، الأولى من جهة الاستثناء الذي جاء في الحديث لأنه يدل على التسهيل والتخفيف، والثانية من جهة ثبوت صوم يوم الشك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بيوم. وقال كثير من أهل العلم أيضا إن النهي في هذا الحديث للتحريم، وقووه بأن الأصل في النهي التحريم، وفي القولين جميعا وجاهة وقوة. والمهم أن يترك صوم، أن يترك تقدم صوم المطلوب، سواء قلنا بالكراهة أن الراجح هو الكراهة أو الرجاء أو الراجح هو التحريم، المطلوب هو ترك تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. الفائدة الثالثة أن صاحب الورد والعادة التطوعية بصيام الاثنين والخميس من كل شهر أو صوم يوم وإفطار يوم يجوز له صوم ورده وعادته في آخر يوم أو يومين من شهر شعبان، وهو مستثنى من هذا النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني لا حرج عليه. الفائدة الرابعة جواز التطوع بالصوم بعد النصف من شهر شعبان لمن كانت له عادة بالصيام ومن ليست له عادة. ويدل على هذه الفائدة مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حيث يدل على جواز الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام لصاحب العادة وغيره. ولا يعارض هذا الجواز بحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأنه حديث ضعيف لا يثبت ومعلول سندا ومثنا ومخالف لما هو أكثر منه من الأحاديث وجاء في الصحيحين أو أحدهما وتواتر. وقد نسب الحافظ رحمه الله تعالى جواز الصيام بعد النصف من شعبان وضعف الحديث الوارد في النهي عنه نسبه إلى في كتابه فتح الباري إلى جماهير العلماء، وسيأتي بإذن الله مزيد كلام على هذا الحديث وبما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وبما ذا ضعف ومن ضعفه من كبار الأئمة عند الوصول إلى موضعه من هذا الكتاب. الفائدة الخامسة جواز تقدم رمضان بصوم آخر يوم أو يومين من شعبان لمن عليه قضاء تضايق من رمضان سابق أو صوم نذر أو صوم نذره أو صيام شهرين متتابعين في كفارة. ويدل على ذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لصاحب الورد والعادة بالصوم التطوع أن يصوم ورده وعادته في آخر يوم أو يومين من شعبان، وصاحب الصوم الواجب أولى منه. وإلى جواز هذا ذهب أكثر العلماء. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله، وعن عمار وعن عمار بن ياسر وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، انتهى كلامه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه معلقا جازما به، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة موصولا، وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع من الأئمة. والمصنف رحمه الله تعالى قد نسب هذا الحديث إلى الخمسة، وهم أهل السنن الأربعة وأحمد. وهذا الحديث ليس أو لم أجده عند الإمام أحمد في مصنفه، وقد خرجه جمع من العلماء ولم ينسبوه لأحمد. وممن خرجه في موضع آخر ولم ينسبه لأحمد الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه: اليوم الذي يشك فيه، أي اليوم الذي يشك في معرفة شهره، هل لا يزال من شهر شعبان أو أصبح أول يوم أو أصبح الأول أو أصبح اليوم الأول من شهر رمضان. وهذا اليوم يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان عند أكثر أهل العلم. وينبغي أن يعرف متى يكون يوم الشك عند أهل العلم ليظهر الحكم الذي جاء في هذا الحديث عليه. من أهل العلم من قال أن يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان إذا لم تثبت رؤية هلاله، إذا لم تثبت رؤية هلاله أو هلال ليلته شرعا، وكانت سماء الرؤية صحوا لا غيم فيها ولا غبار ولا دخان ولا غير ذلك من موانع الرؤية. إذن هذا هو القول الأول، أن يوم الشك هو يوم ماذا؟ يوم 30 من شهر شعبان إذا لم تثبت رؤية هلال ليلته شرعا، وكانت سماء الرؤية صحوا ليس فيها ما يحجب ويمنع من رؤية الهلال. ومن أهل العلم من قال عن يوم الشك أنه يوم 30 من شهر شعبان إذا لم تثبت رؤية هلال ليلته شرعا، وكانت سماء الرؤية غائمة أو مغبرة أو فيها غير ذلك مما يمنع رؤية الهلال. هذا هو القول الثاني. وهناك قول ثالث وهو قول من قال من أهل العلم إن يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، إذا لم تثبت رؤية هلاله ليلته شرعا، سواء كانت سماء الرؤية صحوا أو فيها ما يمنع الرؤية من غيم وغيره. إذن بعض أهل العلم حدد يوم الشك بما تقدم، وهو بيوم الصحو، ومنهم من حدده بيوم الغيم، ومنهم من حدده بعدم ثبوت الرؤية، سواء كانت السماء صحوا أو كان فيها ما يمنع من رؤية الهلال. الوقفة الثالثة وهي عن فوائده. هذا الحديث فيه فائدة واحدة وهي المنع من صيام يوم الشك، أو أن صوم يوم الشك معصية، وصوم يوم الشك له أحوال. من هذه الأحوال وهو الحال الأول أن يكون صيامه بسبب موافقة عادة صيام تطوعية، وهذا جائز عند عامة العلماء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وبعض أهل العلم نقله إجماعا. الحال الثاني أن يكون صيامه عن واجب كقضاء تضايق أو نذر بصوم أو صيام شهرين متتابعين في كفارة، وهذا جائز عند جماهير أهل العلم كما تقدم، لأنه إذا جاز الصوم لصاحب العادة التطوعية بنص السنة الصحيحة فصاحب الفريضة أولى بالجواز. الحال الثالث أن يكون صيامه من باب التطوع المطلق، وهذا للعلماء فيه خلاف. الحال الرابع أن يصام يوم الشك على أنه من رمضان احتياطا وخوفا أن يكون من رمضان، وهذا لا يجوز عند أكثر العلماء لهذا الحديث لا تقدموا رمضان، لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهو الحديث متقدم وهو في الصحيحين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا الحديث، وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر رضي الله عنه في وقفات، واستميحكم دقيقة واحدة. أعود فأقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في 3 وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجهما. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله. وجاء في لفظ عند مسلم: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وفي لفظ عند البخاري: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري بلفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأخرجه مسلم بلفظ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي لفظ لمسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. وفي لفظ آخر لمسلم أو لفظ ثالث لمسلم: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظهما. جاء في الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم هلال خروج شهر شعبان ودخول شهر رمضان فصوموا، لأن رمضان قد دخل. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال فأفطروا، لأن شهر رمضان قد انتهى. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، أي إن غطى عليكم وستر عنكم الغيمة، أي إن غطى عليكم وستر عنكم الغيم وأشباهه من غبار ودخان وغيرهما السماء، وحجب رؤية هلال دخول وخروج شهر رمضان. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، أي احسبوا وقدروا عند الغيم المانع من رؤية الهلال عدد شهر شعبان وشهر رمضان 30 يوما. وقد تقدم في حديث ابن عمر أنه جاء عند مسلم أنه جاء فيه: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وعند البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي لفظ عند مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. الوقفة الثالثة عن فوائدهما. ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى وجوب صوم شهر رمضان على المكلف إذا ثبت دخوله شرعا، وذلك للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وقد دل على وجوب صوم شهر رمضان القرآن والسنة النبوية والإجماع. أما القرآن فقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأما السنة النبوية فحديث طلحة ابن عبيد الله عند البخاري أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. بل جاء في السنة النبوية الصحيحة المشتهرة أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. وأما الإجماع فقد نقله كثيرون جدا، منهم ابن المنذر وابن عبد البر المالكي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وابن تيمية، وقد نقل الفقيه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع الإجماع على أمرين: الأول أن فرض صيام شهر رمضان على الناس كان في السنة الثانية من الهجرة النبوية، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد صام 9 رمضانات. الفائدة الثانية تحريم صوم يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شوال، لا في قضاء ولا في نذر ولا كفارة ولا تطوع، ووجوب الإفطار فيه، وذلك للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فأفطروا. وصوم يوم عيد الفطر محرم بالنص والإجماع. أما النص فحديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهما في الصحيحين، ولفظ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وأما الإجماع فقد نقله ابن عبد البر المالكي وابن هبيرة الحنبلي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. الفائدة الثالثة أن دخول وخروج شهر رمضان ووجوب الصوم والإفطار يحصل بأمرين: رؤية الهلال وإكمال عدد أيام الشهر 30 يوما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي لفظ لمسلم فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، وفي لفظ عند البخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي لفظ لمسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وقد نقل الإجماع على ذلك العلامة عبد الرحمن السعدي في شرحه على عمدة الأحكام، فقال أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية وإذا أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ونقله أيضا ابن القصار المالكي كما في كتاب مجالس العيون. الفائدة الرابعة إبطال الاعتماد على قول أهل الحساب والفلك في دخول الشهر وخروجه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم والإفطار برؤية الهلال بالعين، أو إكمال العدة 30 يوما إن غم الهلال، مع أن الحساب كان موجودا ومعروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبل زمنه قبل الإسلام. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة وإجماع العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الشهر وخروجه على حساب النجوم. ونقل الإجماع أيضا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ونقله قبلهما أبو بكر الجصاص الحنفي وابن رشد الحفيد المالكي وأبو الوليد الباجي المالكي وأبو عبد الله القرطبي المالكي، ونقله أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وابن عابدين الحنفي، بل إن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قد ذكر في كتابه فتح الباري أن الاعتماد على أهل الحساب بالنجوم في دخول وخروج الشهر ذكر أنه مذهب الرافضة. الفائدة الخامسة وجوب إكمال شهر شعبان وشهر رمضان 30 يوما إذا تعذرت رؤية الهلال، وقد دل عليه حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة المتقدمان في الصحيحين. الفائدة السادسة يسر شريعة الإسلام في أحكامها، حيث علقت وجوب صوم شهر رمضان والخروج منه برؤية العين المجردة التي تتأتى لعموم أفراد الأمة في كل زمان ومكان. وهنا أنبه على تنبيه عند هذا الحديث، حيث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهر إذا غم هلاله قال فاقدروا له، وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن المراد بهذا الكلام إكمال عدة شعبان 30 يوما، وقد نسبه إليهم ابن عبد البر المالكي والنووي الشافعي وغيرهما. وقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي قدروا أو احسبوا عدد أيام الشهر بالعدد الزائد له، وهو 30 يوما، لأن الشهر لا يخرج عن 29 وعن 30. وحجتهم على ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة الآمرة بإكمال عدة وعدد أيام الشهر 30، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث. وقالوا أن قوله فأكملوا عدة شعبان 30 قال هو وغيرهم من الألفاظ التي تشبهه تفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وهذا القول هو القول الصحيح، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن التقدير هنا فاقدروا له، أن التقدير هنا بمعنى التضييق، أي تضييق أيام الشهر، وأيام الشهر إذا ضاقت كانت 29 وإذا زادت كانت 30، ولا ينقص ولا يزيد عنهما. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرسالة. انتهى كلامه رحمه الله. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث ابن عمر، وقد أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ثابت، وقد نص على تصحيحه وتحزينه عديدون من أهل العلم. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف لأمرين. أحدهما أنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وفيها اضطراب كما ذكر الأئمة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما. والثاني أنه قد اختلف على سماك بن حرب فيه، فتارة يرويه عن عكرمة موصولا وتارة مرسلا، والإرسال رواية الأكثر كما نص على ذلك الإمام الترمذي. وذكر الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله أيضا أن أكثر الرواة عن عكرمة أرسلوه، وقد صرح بالإرسال النسائي وأشار إليه أبو داود والترمذي، وضعف الحديث الألباني رحم الله تعالى الجميع. ولفظ الحديث وقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن حديث ابن عباس رواه الخمسة، والخمسة كما تقدم أهل السنن وأحمد، ولم أجد هذا الحديث عند أحمد في مسنده، وكذا ذكر آخرون. والمصنف أيضا نفسه رحمه الله قد نسبه، قد خرج هذا الحديث ولم ينسبه لأحمد، ولفظه عند عامتهم بهذا السياق يا بلال أذن في الناس، أو يا بلال فأذن في الناس، وعند بعضهم أن يصوموا غدا، وعند آخرين فليصوموا غدا. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظ الحديث. جاء في هذا الحديث أو جاء في الحديث الأول قول ابن عمر ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، أي تطلبوا رؤية هلال رمضان بالنظر بعيونهم إلى مكان استهلاله في السماء، فأبصرته أنا ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتي له. والهلال هو القمر، ويقال له هلالا في أول وآخر ليالي الشهر، وفي غيرهما يسمى قمرا. وجاء في هذا الحديث أيضا قول الراوي أن أعرابيا، والأعرابي هو من يسكن البادية أو ساكن البادية. وجاء في الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، أي أعلم وأعلن ونادي في الناس بصوت عال مرتفع بأن يصوموا نهار يوم غد، لأنه أول يوم من شهر رمضان. والأذان في اللغة هو الإعلام الشيء بأي شيء. الوقفة الثالثة عن فوائدهما، في هذين الحديثين فوائد. الفائدة الأولى مشروعية تراء الناس لهلال دخول شهر رمضان، وإخبار الرأي له سريعا الحاكم أو نوابه أو الجهة التي إليها أمر ثبوت الصوم أو دخول أمر ثبوت دخول الصوم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر يعني قوي فيه، فرأيته يعني رأيت الهلال، فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. والترائي للهلال فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وبعض أهل العلم يقول إنه مستحب، والصحابة لم يكونوا يتراءونه جميعا. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام عن ترائي جميع الناس للهلال، قال: لا قائل به. ونقل الإجماع أيضا على ذلك الفقيه ابن عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في حاشيته على كتاب الروض المربع. وكان الترائي للهلال فرض كفاية لأن الصيام وجوبا وحرمة ينبني عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفائدة الثانية إعلان الحاكم في الناس دخول شهر رمضان وأمرهم بصومه إذا ثبت عنده رؤية الهلال، لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. الفائدة الثالثة أن الشاهد على رؤية الهلال لا تقبل شهادته بالرؤية إلا إذا كان مسلما، وذلك ويدل على ذلك من حديث ابن عباس استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الغريب الذي لا يعرف حاله، حيث استفصل منه عن الشهادتين اللتين يدخل بهما في الإسلام هل يقر بهما أم لا، فلما أقر بهما وعلم أنه مسلم عمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته. وقد نقل الإجماع على أن من الشروط التي تجب في الشاهد على رؤية الهلال أن يكون مسلما. الفائدة الرابعة وجوب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، لقول ابن عمر لقول ابن عمر: فأخبرت رسول الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. وقد نقل الإجماع على الصوم برؤية الهلال ابن القصار المالكي وابن حزم الظاهري وموفق الدين من قدام الحنبلي وشمس الدين الزركشي الحنبلي وعبد الرحمن السعدي وغيرهم. الفائدة الخامسة أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة رجل مسلم واحد عدل بالغ عاقل على رؤية الهلال وإلى ثبوته بشهادة رجل مسلم واحد ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إلى أكثرهم الترمذي وابن عبد المر المالكي وأبو محمد البغوي وأبو زرعة العراقي الشافعي وابن حجر العسقلاني وابن باز وغيرهم. ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهم الصحيح الصريح الذي ذكره المصنف في اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد واحد في رؤية هلال دخول شهر رمضان. ويعضده حديث ابن عباس رضي الله عنهما الضعيف، ويؤكده أيضا أثر ابن عمر راوي الحديث المرفوع السابق، فإنه قد ثبت عنه أنه شهد رجل أنه رأى الهلال فأمر ابن عمر أن يجيز شهادته، فتوافقت رواية الصحابي وفقهه على هذه المسألة. وأثر ابن عمر قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن جرير في تهذيب الآثار وعبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات وغيرهم. والاكتفاء بالشاهد الواحد خاص بدخول شهر رمضان وحده، وأما دخول باقي الأشهر فكافة العلماء على أنه لا بد له من شاهدين اثنين إلا شذوذا في شهر شوال وشهر ذي الحجة. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام: أما بقية الشهور فلا بد من اثنين، وهو إجماع أهل العلم ما عدا شوال على قولين، والمشهور الذي عليه الجمهور أنه لا بد من شاهدين كباقي الأشهر. وهنا تنبيه وهو عن الرجل يرى هلال رمضان فترد شهادته، هل يصوم وحده؟ من رأى هلال خروج شهر رمضان لوحده فلا يخرج عن حالين: الحال الأول أن يفطر علانية أمام الناس، وهذا قد قال عنه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر. وقال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في حاشيته على الروض المربع: وحكى بعضهم الإجماع أنه لا يجوز له إظهار الفطر. هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يفطر سرا، وهذا للعلماء فيه قولان: القول الأول أنه يجب عليه الصوم وحده ويحرم عليه الفطر، وهذا قول عامة العلماء، وبعضهم يحكيه إجماعا وليس بصواب لأن الخلاف موجود ومشهور. وحجة هذا القول أنه يصوم، يجب أن يصوم لوحده ويحرم عليه الفطر، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية الهلال، وهذا قد رآه، فدخل في قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعض أهل العلم قال إن الخطاب في هذا الحديث إذا رأيتم الهلال فصوموا خرج لجماعة الناس لا لأحدهم، ورد يعني على هذا الجواب بأن السنة النبوية قد دلت على أن الجماعة تأخذ حكم الواحد إذا رأى الهلال، لأن رؤية الهلال تثبت بشخص برجل واحد مسلم. القول الثاني أنه يفطر ولا يصوم وحده، بل يصوم مع جماعة الناس، وهذا قول لبعض التابعين وقول إسحاق بن راهوية ورواية عن الإمام أحمد. واحتجل لهم بهذا القول بحديث الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وقد نص على ثبوت هذا الحديث جمع عديد من أهل العلم. وكذلك احتج لهذا القول بقول ابن عباس أو بقول ابن عمر الثابت صوموا مع الجماعة، وهو في مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه، وقد أسنده عنه وقد أسنده إلى المسائل ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس، قد أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل عن أبيه، وكما في كتاب رؤية الهلال ابن رجب، وكذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وذكر الحافظ ابن رجب أن هذا الأثر صحيح عن عائشة وأن إسناده في غاية الصحة. وذكر الفقيه ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني أو في كتابه المغني، والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه رؤية الهلال أنه لا يعرف لعائشة مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن قدامة فقد ذكر أنه لا يعرف لعائشة وابن عمر مخالف من الصحابة. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على أول خمسة أحاديث من كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها في دينه وبصيرة بأحكام شريعته، ويصلح لنا أمر الدنيا وأمر الآخرة، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، وفقكم الله للفقه في دينه. ألتقي بكم هذه الليلة وهذا اليوم السبت الأول من شهر شعبان من العام 1446 من الهجرة النبوية، في تعليقات مختصرة وشرح أرجو ألا يطول على كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله. وأقتصر في هذا الشرح على الفوائد والمسائل المتعلقة بالصيام، لأن الأحاديث التي تذكر في كتاب الصيام فيها فوائد تتعلق بباب الصيام وفوائد تتعلق بأبواب عدة من العلم. ثم أقول مستعينا بالله عز وجل العزيز القدير، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الصيام، أي هذا كتاب فيه ذكر الأحاديث الواردة في الصيام، صيام الفرض والتطوع وما فيها من مسائل وأحكام وفوائد. والصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله سبحانه، وقد دل على هذا التعريف القرآن والسنة النبوية والإجماع. والصيام ينقسم بالنص والإجماع إلى قسمين: صيام واجب وصيام مستحب. أما دليل ذلك من النص فحديث طلحة بن عبيد الله عند البخاري في صحيحه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع شيئا. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتابه المحلى وغيره من أهل العلم. والواجب على نوعين، والصيام الواجب على نوعين: النوع الأول واجب ابتداؤه من الله تعالى على العبد، وهو صوم شهر رمضان، والثاني واجب كان العبد سببا في إيجابه على نفسه، كصوم النذر وصوم الكفارات وصوم الحاج القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي، وصوم جزاء الصيد. والصيام المستحب أنواعه كثيرة، كصوم شهر الله المحرم وصيام ثلاثة أيام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام أكثر شعبان وصيام ست من شوال وصيام التسع الأوائل من شهر ذي الحجة وصيام يوم عرفة. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجه، وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا تتقدموا شهر رمضان بأن تصوموا قبله بيوم أو يومين، لأجل أمر وسبب ومعنى يخص رمضان. ومن أمثلة ذلك الصيام من باب الاستقبال لرمضان أو الاحتياط لدخوله. وجاء في هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي من كان له ورد وعادة من صيام التطوع فوافق صوم ورده وعادته آخر يومين من شهر شعبان فلا حرج عليه في صومهما، ومن أمثلة ذلك الرجل أو المرأة عادتهما كل شهر صوم الاثنين والخميس، أو صوم يوم وإفطار يوم. الوقفة الثالثة عن فوائده. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: جواز قول رمضان بدون إضافته لشهر من غير كراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فلم يضف رمضان إلى شهر. وجاء ذكر رمضان في عدة أحاديث صحيحة بدون ذكر لفظ شهر معه، وإلى هذا القول وإلى الجواز ذهب أكثر العلماء. الفائدة الثانية: النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين قبله تطوعا، وهل هذا النهي للكراهة أو التحريم؟ قال كثير من أهل العلم إن النهي في قوله لا تقدموا أو لا يتقدمن أحدكم رمضان كما في اللفظ الثاني، قالوا إن النهي هنا للكراهة، وقووه من جهتين: الأولى من جهة الاستثناء الذي جاء في الحديث لأنه يدل على التسهيل والتخفيف، والثانية من جهة ثبوت صوم يوم الشك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صام يوم الشك فقد تقدم رمضان بيوم. وقال كثير من أهل العلم أيضا إن النهي في هذا الحديث للتحريم، وقووه بأن الأصل في النهي التحريم. وفي القولين جميعا وجاهة وقوة. والمهم أن يترك صوم أن يترك تقدم صوم المطلوب سواء قلنا بالكراهة أن الراجح هو الكراهة أو الرجاء أو الراجح هو التحريم، المطلوب هو ترك تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. الفائدة الثالثة أن صاحب الورد والعادة التطوعية بصيام الاثنين والخميس من كل شهر أو صوم يوم وإفطار يوم يجوز له صوم ورده وعادته في آخر يوم أو يومين من شهر شعبان، وهو مستثنى من هذا النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني لا حرج عليه. الفائدة الرابعة جواز التطوع بالصوم بعد النصف من شهر شعبان لمن كانت له عادة بالصيام ومن ليست له عادة. ويدل على هذه الفائدة مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حيث يدل على جواز الصوم قبل رمضان بثلاثة أيام لصاحب العادة وغيره. ولا يعارض هذا الجواز بحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لأنه حديث ضعيف لا يثبت ومعلول سندا ومثنا ومخالف لما هو أكثر منه من الأحاديث وجاء في الصحيحين أو أحدهما وتواتر. وقد نسب الحافظ رحمه الله تعالى جواز الصيام بعد النصف من شعبان وضعف الحديث الوارد في النهي عنه نسبه إلى في كتابه فتح الباري إلى جماهير العلماء، وسيأتي بإذن الله مزيد كلام على هذا الحديث وبما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وبما ذا ضعف ومن ضعفه من كبار الأئمة عند الوصول إلى موضعه من هذا الكتاب. الفائدة الخامسة جواز تقدم رمضان بصوم آخر يوم أو يومين من شعبان لمن عليه قضاء تضايق من رمضان سابق أو صوم نذر أو صوم نذره أو صيام شهرين متتابعين في كفارة. ويدل على ذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لصاحب الورد والعادة بالصوم التطوع أن يصوم ورده وعادته في آخر يوم أو يومين من شعبان، وصاحب الصوم الواجب أولى منه. وإلى جواز هذا ذهب أكثر العلماء. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، انتهى كلامه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه معلقا جازما به، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة موصولا، وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع من الأئمة. والمصنف رحمه الله تعالى قد نسب هذا الحديث إلى الخمسة، وهم أهل السنن الأربعة وأحمد. وهذا الحديث ليس أو لم أجده عند الإمام أحمد في مصنفه، وقد خرجه جمع من العلماء ولم ينسبوه لأحمد، وممن خرجه في موضع آخر ولم ينسبه لأحمد الحافظ ابن حجر رحمه الله نفسه. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه: اليوم الذي يشك فيه، أي اليوم الذي يشك في معرفة شهره، هل لا يزال من شهر شعبان أو أصبح أول يوم، أو أصبح الأول، أو أصبح اليوم الأول من شهر رمضان. وهذا اليوم يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان عند أكثر أهل العلم. وينبغي أن يعرف متى يكون يوم الشك عند أهل العلم ليظهر الحكم الذي جاء في هذا الحديث عليه. من أهل العلم من قال أن يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان إذا لم تثبت رؤية هلالة، إذا لم تثبت رؤية هلاله أو هلال ليلته شرعا، وكانت سماء الرؤية صحوا لا غيم فيها ولا غبار ولا دخان ولا غير ذلك من موانع الرؤية. إذن هذا هو القول الأول، أن يوم الشك هو يوم ماذا؟ يوم 30 من شهر شعبان إذا لم تثبت رؤية هلال ليلته شرعا، وكانت سماء الرؤية صحوا ليس فيها ما يحجب ويمنع من رؤية الهلال. ومن أهل العلم من قال عن يوم الشك أنه يوم 30 من شهر شعبان إذا لم تثبت رؤية هلال ليلته شرعا، وكانت سماء الرؤية غائمة أو مغبرة أو فيها غير ذلك مما يمنع رؤية الهلال. هذا هو القول الثاني. و هناك قول ثالث، وهو قول من قال من أهل العلم إن يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان إذا لم تثبت رؤية هلاله، إذا لم تثبت رؤية هلال ليلته شرعا، سواء كانت سماء الرؤية صحوا أو فيها ما يمنع الرؤية من غيم وغيره. إذن بعض أهل العلم حدد يوم الشك بما تقدم، وهو بيوم الصحو، ومنهم من حدده بيوم الغيم، ومنهم من حدده بعدم ثبوت الرؤية، سواء كانت السماء صحوا أو كان فيها ما يمنع من رؤية الهلال. الوقفة الثالثة وهي عن فوائده، هذا الحديث فيه فائدة واحدة وهي المنع من صيام يوم الشك، أو أن صوم يوم الشك معصية، وصوم يوم الشك له أحوال. من هذه الأحوال وهو الحال الأول أن يكون صيامه بسبب موافقة عادة صيام تطوعية، وهذا جائز عند عامة العلماء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وبعض أهل العلم نقله إجماعا. الحال الثاني أن يكون صيامه عن واجب كقضاء تضايق أو نذر بصوم أو صيام شهرين متتابعين في كفارة، وهذا جائز عند جماهير أهل العلم كما تقدم، لأنه إذا جاز الصوم لصاحب العادة التطوعية بنص السنة الصحيحة فصاحب الفريضة أولى بالجواز. الحال الثالث أن يكون صيامه من باب التطوع المطلق، وهذا للعلماء فيه خلاف. الحال الرابع أن يصام يوم الشك على أنه من رمضان احتياطا وخوفا أن يكون من رمضان، وهذا لا يجوز عند أكثر العلماء لهذا الحديث: لا تقدموا رمضان، لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهو الحديث المتقدم وهو في الصحيحين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. هذا الحديث، وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر رضي الله عنه في وقفات، واستميحكم دقيقة واحدة. أعود فأقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في 3 وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجهما. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله، وجاء في لفظ عند مسلم: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وفي لفظ عند البخاري: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وقد أخرجه البخاري بلفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأخرجه مسلم بلفظ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي لفظ لمسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. وفي لفظ آخر لمسلم أو لفظ ثالث لمسلم: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظهما. جاء في الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم هلال خروج شهر شعبان ودخول شهر رمضان فصوموا، لأن رمضان قد دخل. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال خروج شهر رمضان ودخول شهر شوال فأفطروا، لأن شهر رمضان قد انتهى. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، أي إن غطى عليكم وستر عنكم الغيمة، أي إن غطى عليكم وستر عنكم الغيم وأشباهه من غبار ودخان وغيرهما السماء، وحجبوا رؤية هلال دخول وخروج شهر رمضان. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقدروا له، أي احسبوا وقدروا عند الغيم المانع من رؤية الهلال عدد شهر شعبان وشهر رمضان 30 يوما. وقد تقدم في حديث ابن عمر أنه جاء عند مسلم أنه جاء فيه: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وعند البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي لفظ عند مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. الوقفة الثالثة عن فوائدهما. ومن هذه الفوائد، وهي الفائدة الأولى، وجوب صوم شهر رمضان على المكلف إذا ثبت دخوله شرعا، وذلك للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. وقد دل على وجوب صوم شهر رمضان القرآن والسنة النبوية والإجماع. أما القرآن فقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما السنة النبوية فحديث طلحة ابن عبيد الله عند البخاري أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. بل جاء في السنة النبوية الصحيحة المشتهرة أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. وأما الإجماع فقد نقله كثيرون جدا، منهم ابن المنذر وابن عبد البر المالكي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وابن تيمية، وقد نقل الفقيه ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع الإجماع على أمرين: الأول أن فرض صيام شهر رمضان على الناس كان في السنة الثانية من الهجرة النبوية، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد صام تسع رمضانات. الفائدة الثانية تحريم صوم يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شوال، لا في قضاء ولا في نذر ولا كفارة ولا تطوع، ووجوب الإفطار فيه، وذلك للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتموه فأفطروا. وصوم يوم عيد الفطر محرم بالنص والإجماع، أما النص فحديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهما في الصحيحين، ولفظ حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. وأما الإجماع فقد نقله ابن عبد البر المالكي وابن هبيرة الحنبلي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. الفائدة الثالثة أن دخول وخروج شهر رمضان ووجوب الصوم والإفطار يحصل بأمرين: رؤية الهلال وإكمال عدد أيام الشهر 30 يوما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي لفظ لمسلم: فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، وفي لفظ عند البخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي لفظ لمسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وقد نقل الإجماع على ذلك العلامة عبد الرحمن السعدي في شرحه على عمدة الأحكام، فقال: أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية وإذا أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ونقله أيضا ابن القصار المالكي كما في كتاب مجالس العيون. الفائدة الرابعة إبطال الاعتماد على قول أهل الحساب والفلك في دخول الشهر وخروجه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم والإفطار برؤية الهلال بالعين، أو إكمال العدة 30 يوما إن غم الهلال، مع أن الحساب كان موجودا ومعروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبل زمنه قبل الإسلام. وقد نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة وإجماع العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد في دخول الشهر وخروجه على حساب النجوم، ونقل الإجماع أيضا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ونقله قبلهما أبو بكر الجصاص الحنفي وابن رشد الحفيد المالكي وأبو الوليد الباجي المالكي وأبو عبد الله القرطبي المالكي، ونقله أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي وابن عابدين الحنفي. بل إن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قد ذكر في كتابه فتح الباري أن الاعتماد على أهل الحساب بالنجوم في دخول وخروج الشهر، ذكر أنه مذهب الرافضة. الفائدة الخامسة وجوب إكمال شهر شعبان وشهر رمضان 30 يوما إذا تعذرت رؤية الهلال، وقد دل عليه حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة المتقدمان في الصحيحين. الفائدة السادسة يسر الشريعة، يسر شريعة الإسلام في أحكامها، حيث علقت وجوب صوم شهر رمضان والخروج منه برؤية العين المجردة التي تتأتى لعموم أفراد الأمة في كل زمان ومكان. وهنا أنبه على تنبيه عند هذا الحديث، حيث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهر إذا غم هلاله قال فاقدروا له، وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن المراد بهذا الكلام إكمال عدة شعبان 30 يوما، وقد نسبه إليهم ابن عبد البر المالكي والنووي الشافعي وغيرهما. وقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي قدروا أو احسبوا عدد أيام الشهر بالعدد الزائد له، وهو 30 يوما، لأن الشهر لا يخرج عن 29 وعن 30. وحجتهم على ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة الآمرة بإكمال عدة وعدد أيام الشهر 30، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث. وقالوا أن قوله فأكملوا عدة شعبان 30، قالوا هو وغيرهم من الألفاظ التي تشبهه تفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وهذا القول هو القول الصحيح، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن التقدير هنا فاقدروا له، أن التقدير هنا بمعنى التضييق، أي تضييق أيام الشهر، وأيام الشهر إذا ضاقت كانت 29 وإذا زادت كانت 30، ولا ينقص ولا يزيد عنهما. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. انتهى كلامه رحمه الله. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في 3 وقفات، الوقفة الأولى عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث ابن عمر، وقد أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ثابت، وقد نص على تصحيحه وتحزينه عديدون من أهل العلم. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيف لأمرين. أحدهما أنه من رواية سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وفيها اضطراب كما ذكر الأئمة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما. والثاني أنه قد اختلف على سماك بن حرب فيه، فتارة يرويه عن عكرمة موصولا وتارة مرسلا، والإرسال رواية الأكثر كما نص على ذلك الإمام الترمذي. وذكر الحافظ بن عبد البر المالكي رحمه الله أيضا أن أكثر الرواه عن عكرمة أرسلوه، وقد صرح بالإرسال النسائي وأشار إليه أبو داود والترمذي، وضعف الحديث الألباني رحمه الله تعالى الجميع. ولفظ الحديث وقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن حديث ابن عباس رواه الخمسة، والخمسة كما تقدم أهل السنن وأحمد، ولم أجد هذا الحديث عند أحمد في مسنده، وكذا ذكر آخرون. والمصنف أيضا نفسه رحمه الله قد نسبه، قد خرج هذا الحديث ولم ينسبه لأحمد، ولفظه عند عامتهم بهذا السياق: يا بلال أذن في الناس، أو يا بلال فأذن في الناس. وعند بعضهم أن يصوموا غدا، وعند آخرين فليصوموا غدا. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظ الحديث. جاء في هذا الحديث أو جاء في الحديث الأول قول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، أي تطلبوا رؤية هلال رمضان بالنظر بعيونهم إلى مكان استهلاله في السماء، فأبصرته أنا ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتي له. والهلال هو القمر، ويقال له هلالا في أول وآخر ليالي الشهر، وفي غيرهما يسمى قمرا. وجاء في هذا الحديث أيضا قول الراوي أن أعرابيا، والأعرابي هو من يسكن البادية أو ساكن البادية. وجاء في الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن في الناس يا بلال، أي يصوموا غدا، أي أعلم وأعلن ونادي في الناس بصوت عال مرتفع بأن يصوموا نهار يوم غد، لأنه أول يوم من شهر رمضان. والأذان في اللغة هو الإعلام بالشيء بأي شيء. الوقفة الثالثة عن فوائدهما. في هذين الحديثين فوائد: الفائدة الأولى مشروعية تراء الناس لهلال دخول شهر رمضان، وإخبار الرأي له سريعا الحاكم أو نوابه أو الجهة التي إليها أمر ثبوت الصوم أو دخول أمر ثبوت دخول الصوم، بقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترى أين الهلال، وكنت رجلا حديد البصر يعني قوي فيه، فرأيته يعني رأيت الهلال، فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري، فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. والترائي للهلال فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وبعض أهل العلم يقول إنه مستحب، والصحابة لم يكونوا يتراءونه جميعا، وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على بلوغ المرام عن ترائي جميع الناس للهلال، قال: لا قائل به. ونقل الإجماع أيضا على ذلك الفقيه ابن عبد الرحمن ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في حاشيته على كتاب الروض المردع. وكان الترائي للهلال فرض كفاية لأن الصيام وجوبا وحرمة ينبني عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفائدة الثانية: إعلان الحاكم في الناس دخول شهر رمضان وأمرهم بصومه إذا ثبت عنده رؤية الهلال، لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. الفائدة الثالثة: أن الشاهد على رؤية الهلال لا تقبل شهادته بالرؤية إلا إذا كان مسلما، وذلك ويدل على ذلك من حديث ابن عباس استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الغريب الذي لا يعرف حاله، حيث استفصل منه عن الشهادتين اللتين يدخل بهما في الإسلام هل يقر بهما أم لا، فلما أقر بهما وعلم أنه مسلم عمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته. وقد نقل الإجماع على أن من الشروط التي تجب في الشاهد على رؤية الهلال أن يكون مسلما. الفائدة الرابعة: وجوب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، لقول ابن عمر لقول ابن عمر: فأخبرت رسول الله أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. وقد نقل الإجماع على الصوم برؤية الهلال ابن القصار المالكي وابن حزم الظاهري وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وشمس الدين الزركشي الحنبلي وعبد الرحمن السعدي وغيرهم. الفائدة الخامسة: أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة رجل مسلم واحد عدل بالغ عاقل على رؤية الهلال، وإلى ثبوته بشهادة رجل مسلم واحد ذهب أكثر العلماء، وقد نسبه إلى أكثرهم الترمذي وابن عبد المر المالكي وأبو محمد البغوي وأبو زرعة العراقي الشافعي وابن حجر العسقلاني وابن باز وغيرهم. ودليلهم على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهم الصحيح الصريح الذي ذكره المصنف في اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد واحد في رؤية هلال دخول شهر رمضان، ويعضده حديث ابن عباس رضي الله عنهما الضعيف، ويؤكده أيضا أثر ابن عمر راوي الحديث المرفوع السابق فإنه قد ثبت عنه أن أنه فقد ثبت أنه شهد رجل أنه رأى الهلال، فأمر ابن عمر أن يجيز شهادته، فتوافقت رواية الصحابي وفقهه على هذه المسألة. وأثر ابن عمر قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن جرير في تهذيب الآثار، وعبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات وغيرهم. والاكتفاء بالشاهد الواحد خاص بدخول شهر رمضان وحده، وأما دخول باقي الأشهر فكافة العلماء على أنه لا بد له من شاهدين اثنين، إلا شذوذا في شهر شوال وشهر ذي الحجة. وقد قال العلامة ابن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام: أما بقية الشهور فلا بد من اثنين، وهو إجماع أهل العلم ما عدا شوال على قولين، والمشهور الذي عليه الجمهور أنه لا بد من شاهدين كباقي الأشهر. وهنا تنبيه، وهو عن الرجل يرى هلال رمضان فترد شهادته، هل يصوم وحده؟ من رأى هلال خروج شهر رمضان لوحده فلا يخرج عن حالين: الحال الأول أن يفطر علانية أمام الناس، وهذا قد قال عنه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر. وقال العلامة ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في حاشيته على الروض المربع: وحكى بعضهم الإجماع أنه لا يجوز له إظهار الفطر. هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يفطر سرا، وهذا للعلماء فيه قولان: القول الأول أنه يجب عليه الصوم وحده ويحرم عليه الفطر، وهذا قول عامة العلماء، وبعضهم يحكيه إجماعا وليس بصواب، لأن الخلاف موجود ومشهور. وحجة هذا القول أنه يصوم، يجب أن يصوم لوحده ويحرم عليه الفطر، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام برؤية الهلال، وهذا قد رآه، فدخل في قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعض أهل العلم قال إن الخطاب في هذا الحديث: إذا رأيتم الهلال فصوموا، خرج لجماعة الناس لا لأحدهم، ورد يعني على هذا الجواب بأن السنة النبوية قد دلت على أن الجماعة تأخذ حكم الواحد إذا رأى الهلال، لأن رؤية الهلال تثبت بشخص، برجل واحد مسلم. القول الثاني أنه يفطر ولا يصوم وحده، بل يصوم مع جماعة الناس، وهذا قول لبعض التابعين، وقول إسحاق بن راهوية، ورواية عن الإمام أحمد. واحتج لهم بهذا القول بحديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وقد نص على ثبوت هذا الحديث جمع عديد من أهل العلم. وكذلك احتج لهذا القول بقول ابن عباس أو بقول ابن عمر الثابت صوموا مع الجماعة، وهو في مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه، وقد أسنده عنه وقد أسنده إلى المسائل ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس. قد أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل عن أبيه، وكما في كتاب رؤية الهلال ابن رجب، وكذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. وذكر الحافظ ابن رجب أن هذا الأثر صحيح عن عائشة، وأن إسناده في غاية الصحة. وذكر الفقيه ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني أو في كتابه المغني، والحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه رؤية الهلال أنه لا يعرف لعائشة مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن قدامة فقد ذكر أنه لا يعرف لعائشة وابن عمر مخالف من الصحابة. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام على أول خمسة أحاديث من كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم ما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها في دينه وبصيرة بأحكام شريعته، ويصلح لنا أمر الدنيا وأمر الآخرة، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.